إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيضا هذا هو الدرس الثالث من الحديث عن باب الصبر من خلال كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وامتدادا لأحاديث الباب أستعين بالله عز وجل وأذكر باقي هذه الأحاديث التي ذكرت في باب الصبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أول هذه الأحاديث رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أناسا في القسمة، أي في قسمة الغنائم، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وآثر أناسا من أشراف العرب فآثره يومئذ في القسمة. فقال رجل: هذه قسمة ما عُزِل فيها وما أُريد بها وجه الله، هذه قسمة ما عُزِل فيها وما أُريد بها وجه الله. فقلت، والقائل هو عبد الله بن مسعود رواه الحديث، فقلت: لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بما قلت أيها الرجل. قال: فانطلقت للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، يعني مر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وتغير من هذه الكلمة حتى كان كالصرف، يعني كالذهب الأحمر من شدة حمار وجهه من الغضب صلى الله عليه وسلم. وقال: إذا لم يعدل الله ورسوله فلن يعدل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله موسى، لقد أوتي بأكثر من هذا فصبر. رحم الله موسى، لقد أوتي بأكثر من هذا فصبر. وهذا الحديث فيه التصريح بذكر النبي صلى الله عليه وسلم للصبر على الأذى في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذا القائل بهذه الكلمة لو يعلم أن هذه الكلمة كلمة كفر لله عز وجل ما نطقها. لماذا؟ لأن هذا فيه انتقاص لله عز وجل وانتقاص لنبيه صلى الله عليه وسلم. هذا يتهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتفرق إلا بالوحي، يتهمه بأنه ظالم ولا يعدل. وهذا القائل كما ورد في رواية أخرى أنه ذو الخويصرة وهو أول وهو رأس الخوارج، وهذا يدلنا على أن الخروج على ولي الأمر قد يكون بالكلمة، بل ما استحل الناس الخروج بالسيف على أولاد الأمور والاستباق إلا بعد الكلام وبعد إثارة الناس وإثارة عواطف الناس، فيخرجون بعد ذلك على أولاد أمورهم. وهذا بهذه الكلمة التي قدع فيها أو بها الله عز وجل وفي نبيه صلى الله عليه وسلم كلمة خطيرة جدا. لذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من البلاء، وقدر على ذلك، ثم ذكر أن موسى عليه السلام تعرض أيضا لابتلاء شديد ولإيذاء شديد فصبر على هذا البلاء. الحديث الثاني رواه الترمذي في السنن وقال حديث حسن وحسنه الألباني أيضا رحمة الله عليهما، من رواية أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. ثم قال الله عز وجل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء لا عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فهذا الحديث أيضا يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثواب الصبر وجزاء الصابرين، وأن العقوبة التي تنزل على العبد في الدنيا من هذه الابتلاءات هي تكثير للسيئات وإمعاصيه ولجهوله، وهذا خير له، لأن الله عز وجل إذا عجل لك العقوبة على الذنب في الدنيا وتخرج من هذه الدنيا بلا ذنب حتى تلقى الله عز وجل وما عليك خطية، خير لك من أن يؤخر الله عز وجل العقوبة عنك حتى يعاقبك في نار جهنم والعياذ بالله. إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، والعكس بالعكس، إذا أراد الله عز وجل بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. إذا رأيت رجلا كافرا مثلا ولا يبتلى بأي نوع من الابتلاءات، والله عز وجل يمد له بالمال وبالصحة وبالجاه وبكل شيء ولا تجد عقوبة عليه في الدنيا، فاعلم أن الله عز وجل يوافيه بهذه الذنوب وهذه المعاصي وهذا الكفر يوم القيامة، وهذا استدراج من الله عز وجل. إذا ابتلاك الله عز وجل في الابتلاءات والمصائب فاصبر، فإن في هذا تكثيرا لسيئاتك وتكثيرا لذنوبك حتى تلقى ربك جل وعلا وقد خرجت نقيا من الذنوب. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما ازداد البلاء كلما ازداد الجزاء عند الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه خير للإسلام. الحديث الثالث رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من رواية أنس أيضا رضي الله عنه قال: كان لأبي طلحة ابن يشتكي، ابن يشتكي يعني ابن مريض، فخرج أبو طلحة فقبض الطبيب أي مات هذا الولد، فلما رجع قال: ما فعل ابني؟ أي قال لزوجته أم سليم وهي أم الطبيب وهي أيضا أم أنس رضي الله عنه وأرضاه راوي هذا الحديث، فأنس أمه تزوجها أبو طلحة، فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ فقالت زوجته أم سليم: هو أسجن ما كان، الولد قد مات وهي لم تجزع وإنما صبرت على هذه المصيبة ولم تبين لزوجها ذلك، وإنما دخل ولما سأل قالت: هو أسجن ما كان، وهي تريد أنه لا يتحرك يعني ما، وهو فهم أنه سكن من المرض ونام، فقدمت له العشاء فتعشى ثم أصاب منها أي جامعها واستمتع بها، فلما فرغ وانتهى قالت: واو الطبيب، فأخبرته أن ولده قد مات وأمرته أن يسكن ولده. فلما أصبح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل عرفتم الليلة؟ قال: نعم. يعني هل جامعت زوجتك الليلة؟ قال: نعم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لهما ببركة وقال: اللهم بارك لهما. قال الأنس: فولدت غلاما، أي بعد ذلك، وهذا من كرامة النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب الله دعاءه، فولدت غلاما. فقال لي أبو طلحة: احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث معه بثمرات. فقال: هل معه شيء؟ أي لما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل معه شيء؟ قال: نعم، ثمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فنضعها، ثم أخرجها من فيه ووضعها في فيه الصبي أي في فمه، ثم حنسه بها وسماه عبد الله. في رواية للإمام مسلم أن امرأة أبي طلحة قالت لأهلها: لا تخبروا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا الذي أحدثه. فلما دخل ولم تخبره بذلك، بل قدمت له العشاء وتزينت له وتصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، يعني تزينت له أكثر مما كانت تتزين له قبل ذلك، حتى رأى أنه قد شبع وأصاب منها. قالت له: يا أبا طلحة، إذا أعار قوم عاريتهم لأهل بيت ثم طلبوا عاريتهم فهل لهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: تحتسب ابنك، يعني ابنك قد مات، واحتسبه عند الله عز وجل. فغضب أبو طلحة غضبا شديدا وقال لها: تركتني حتى تلطخت، أي جامعتك واستمتعت، ثم تخبريني بابني بعد ذلك؟ فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما كان، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لهما بالبركة. فالشاهد من هذا الحديث وهذه القصة العجيبة لهذه المرأة المؤمنة الصابرة المحتسبة، هذا درس نعطيه لنسائنا في هذه الأيام. النساء قليلات من الصبر وتجزع على أقل شيء. انظروا إلى هذه المرأة وكيف صبرها. هل تتخيلون هذا المشهد؟ ولدها يموت وتصبر وتمنع الخبر عن زوجها حتى تقدم له الطعام ويأكل، ثم يتمتع بها، ثم بعد ذلك تخبره. فأي صبر هذا؟ وكذلك صبر أبي طلحة رضي الله عنه، الله لم يجزع وإنما سلم الأمر لله، لكنه غضب منها لأنها تركته، فعل ما فعل ثم أخبرته بعد ذلك. فهذا أيضا فيه قوة صبرها رضي الله عنها وأرضاها. فلنا أسوة فيها وفي زوجها، ولنسائنا أسوة فيها كذلك، فيتعلمنا الصبر من هذا الدرس العظيم. الحديث الذي بعد ذلك وهو الحديث الرابع، رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة، يعني ليس الشديد الذي يسرع الناس ويغلبهم، وإنما الشديد حقا الذي يملك نفسه عند الغضب. فهذا يحتاج إلى صبر، وما منا من أحد إلا وقد يتعرض في اليوم الواحد إلى مواقف كثيرة تثيره وتغضبه. فإذا كدح جناح نفسه وألزم نفسه بضوابط الشرع ولم ينفلت زمام الغضب منه، فهذا هو الشديد فعلا. فانظر إلى حالك عند الغضب، إذا ملكت نفسك وتصرفت بحكمة ولم تدع الزمام لنفسك كي تنتقل من خصمك أشد الانتقام، فأنت إذا شديد. أما الذي لا يملك نفسه عند الغضب فهذا ليس شديدا بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم. إذا المواقف التي تغضب الإنسان تحتاج إلى صبر شديد، وإلا فإن الإنسان يرتكب أكبر الأحماقات حينما يغضب وإذا أغضبه الإنسان ما. الحديث الذي بعد ذلك رواه البخاري ومسلم أيضا في الصحيحين من رواية سليمان بن سرد رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، رجلان يشتم احدهما الاخر ويسب احدهما الاخر، فاحمر وجه احدهما وانتفخت اوداده اي بشده الغضب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اني اعلم كلمه لو قالها لذهب عنه ما يجب، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو قالها ذهب عنه ما يجب. فقال له، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اذا هذا الرجل الذي اشتد غضبه لما سبه الاخر، لانه لم يصبر، غضب وظهر الغضب على وجهه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان من الاشياء التي تصدر الانسان عند الغضب وتذهب عنه حراره الغضب وجمره الغضب التي اتخذت في قلبه، ان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لان الشيطان يلعب دوره في هذا الوقت، يستغل هذا الغضب فيزيد الانسان غضبا على غضبه ويوسوس له بالانتقام فيقع في المحظور بعد ذلك. فاذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم هدأ روحه، هدأ ثورته وغضبه. وهذا هو المطلوب من الإنسان إذا وقع في ذلك، وإذا حدث له ما يغضبه فإنه يفعل ذلك ويتأدب بهذا الأدب، وهذا يحتاج إلى الصبر الشديد. لذلك ذكره الحافظ النووي في باب الصبر، وإن كانت هذه الأحاديث يعني قد يبوب لها ببال آخر، باب يعني الغضب او النهي عن الغضب وما شابه ذلك، لكنه ذكره في باب الصبر لان هذا يحتاج الى صبر شديد. الحديث الذي بعد ذلك وهو الحديث الثالث من روايه الامام احمد في المسند وابي داود في السنن والترمذي في السنن وحسنه الترمذي قال حديث حسن وحسنه الالباني ايضا رحمه الله. هذا الحديث رواه معاذ بن انس، ومعاذ بن انس غير معاذ بن جبل، كلاهما صحابيان. فروى معاذ بن انس هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والويل فيه فضل الصبر، وفضل يعني التحكم في النفس عند الغضب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. من كظم غيظا، والشرط أنه قادر على أن ينفذه، يعني لم يكن غيظه لكه ضعيف مسكين غلبان لا يستطيع أن ينتقم لنفسه، وإنما هو قادر وفي مقدرته أن يسكت بباب أمانة وأن ينتقم منه أشد الانتقام، لكنه كظم غيظه وهو قادر على ان ينفذهم ابتغاء وجه الله عز وجل وابتغاء هذا الثواب. ما جزاؤه عند الله عز وجل؟ ما جزاؤه؟ والحديث حسن كما سمعته، حسنه الترمذي والالباني. جزاؤه عند الله عز وجل ان الله عز وجل يدعوه على رؤوس الخلائق يوم القيامه حتى يخيره من الحور العين ما شاء. فاي جزاء هذا؟ اي جزاء هذا للصبر؟ أي جزاء هذا على هذا الصبر على الغضب الشديد الذي إذا تركت النفس انتقمت أشد الانتقام، لكنه يقدم غيظه ويصبر ابتغاء هذا الثواب، فيعطيه الله عز وجل الثواب العظيم على ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، الحديث السابع رواه البخاري في صحيحه من روايه ابي هريره رضي الله عنه وارضاه ان رجلا قال: يا رسول الله اوصني، فقال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. هذا الرجل أراد وصية نافعة جامعة من النبي صلى الله عليه وسلم، فما أوصاه إلا بعدم الغضب، قال: لا تغضب. فالرجل كأنه استقل هذه الوصية فأعاد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أوصني مرارا. ف ثلاثا او اكثر يا رسول الله اوصيه. وفي كل مره يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. لماذا؟ لان الغضب يترتب عليه مفاسد كثيره وشرور عظيمه. انظروا الى جرائم القتل التي تحدث بين الناس، وخصوصا في هذا الزمان الذي انفلت الزمام فيه من كثير من الناس الحمقى الذين لا يملكون انفسهم عند الغضب، فيطيحون في خلق الله عز وجل، فيقعون في حفره من نار جهنم بارتكاب اعظم جريمه على وجه الارض بعد الشرك بالله عز وجل، قتل المسلم. لزوال الدنيا وما فيها اهون على الله عز وجل من قتل امرئ مسلم. السبب الذي يوقع الناس في ذلك هو انهم لا يتحكمون في انفسهم عند الغضب. فكانت هذه الوصيه وصيه عظيمه الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يحتاج الى صبر شديد، لان الانسان الا يحب ان ينتقم لنفسه. هذا جبلت عليه النفس. الانسان لا يحب ان يهان، لا يحب ان يذل امام الناس خصوصا، فينتقم لنفسه. لكن الانسان اما ان يؤثر رضا الناس ورضا نفسه، واما ان يؤثر رضا رب العالمين. لكن هل معنى هذا ان الانسان لا يغضب ابدا؟ يعني يكون ميتا ليس عنده احساس ولا شعور؟ لا يغضب ابدا، كلا، ليس هذا هو المقصود. وانما المقصود ان تغضب انتقاما لنفسك. اما اذا انتهكت محارم الله، اذا اعتدي على مالك وعرضك لابد ان تغضب، اذا اعتدي على حرمات الله عز وجل واستهين بدين الله عز وجل وبشرع الله لابد ان تغضب اشد الغضب انتقاما ممن استحل محارم الله. لا نريد الانسان ان يكون جلفا لا يعني يشعر ابدا ولا يغضب ابدا، انما المقصود هو الا تغضب انتقاما لنفسك فتقع في الشرور. اما اذا انتهكت محارم الله واذا اعتدي على عرضك ومالك وما شابه ذلك فهنا الغضب يكون محمودا، لكن لابد ان يكون ايضا منضبطا بضوابط الشرع، لا يتصرف الا في حدود شرع الله سبحانه وتعالى. الحديث الذي بعد ذلك هو الحديث الثامن، رواه البخاري في صحيحه من رواية ابي هريره رضي الله عنه ايضا رضي الله عنه وارضاه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنه في نفسه وولده حتى يلقى الله تعالى وما عليه فضيلا. ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده حتى يلقى الله تعالى وما عليه فضيلة. إذا ماذا تنتظر بعد ذلك؟ من هذا الثواب العظيم إذا كان البلاء يصب عليك صبا ويزل عليك البلاء شديدا، ماذا تريد بعد أن محبت عنك كل ذنوبك وخطاياك حتى تلقى الله تعالى وما عليك فضيلة؟ إذا هذا الحديث يبين أيضا فضل الصبر، يعني جزاء الصابرين عند الله سبحانه وتعالى. الحديث الذي بعد ذلك وهو الحديث التاسع، رواه البخاري في صحيحه ايضا من روايه ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما قال: قدم عيينه بن حفص فنزل على الحر بن قيس بن اخيه، وكان الحر بن قيس من المقربين في مجلس عمر رضي الله عنه، وكان اصحاب مجلس عمر او كان القراء هم اصحاب مجلس عمر رضي الله عنه وارضاه، وكانوا اهل مشورته. فقال عيينة بن حصن بن اخيه: يا ابن اخي لك وجه عند هذا الامير، يعني عند عمر رضي الله عنه وارضاه، فاستاذن لي عليه. فاستاذن له فاذن له عمر. فلما دخل عيينة بن حصن قال: هيه يا ابن الخطاب. هذه الكلمة معناها يعني فيها استنكار وتنوه على الخليفة عمر رضي الله عنه وارضاه، يعني يستنكر عليه وهو يبين أنه في حالة غضب من عمر. قال: فوالله ما تعطينا الجد وما تحكم فينا للعدل. يقول هذا الكلام لعمر المشهور بالعدل، يقول: ما والله ما تعطينا الجد، يعني ما تعطينا العطاء الكثير الواسع العظيم، ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر حتى كاد ان يوقع بالرجل، هم ان يضربه ضربا شديدا. فقال له الحر بن قيس وكان عاقلا: يا امير المؤمنين، ان الله تعالى قال لنبيه: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. قال ابن عباس: فوالله ما جاوزها عمر وكان وقاف علم كتاب الله تعالى. بمجرد أن ذكره الآية هدأ غضبه وهدأ ثورته ولم ينتقل إلى نفسه. لماذا؟ لأنه ذكره بآية من كتاب الله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فصبر عمر على هذا الإيذاء الشديد ومنع نفسه من الانتقام لنفسه. لماذا؟ لأنه ذكر بآية من كتاب الله جل وعلا. الحديث الذي بعد ذلك وهو الحديث العاشر رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من رواية عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، وهذا حديث مهم وكأنه يسلط الضوء على الواقع الذي نعيش فيه عند كثير من الناس. قال صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرا وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: أدوا الحق الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعده ستحدث أمور عظيمة ينكرونها، إنها ستحدث أثرة، ستكون بعد الأثرة. ما الأثرة؟ استئثار الحكام واستئثار الأمراء بالأموال، يأخذون أموال المسلمين ويستأثرون بها لأنفسهم. وهذا قد حدث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما المطلوب من الرعية؟ ما المطلوب من المسلمين؟ إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا الحق الذي عليكم. يعني ظلم الحكام لا يجعلكم لا تؤدون الحق الذي له عليكم من السمع والطاعة وعدم الخروج على ولاة الأمر. واسألوا الله الذي لكم، إذا كان لكم حق فاطلب من الله عز وجل وادعوا الله عز وجل أن يعطيكم. أما أن يثار الناس ضد ولاة أمورهم بالمظاهرات وبخطب الرنانة المثيرة التي لا يترتب عليها إلا الدماء وإلا الفتن، هذا مخالف لشرع الله عز وجل. وإن قال الناس ما قال، لأن من يقول هذا الكلام وطاعة ولاة الأمور وعدم الخروج عليه يتهم بأنه عميل وبأنه منافق وبأنه يداهن وما شابه ذلك. هذا هو دين الله عز وجل. وإن قال القائلون ما قال، إنها ستكون بعد أثرة استئثار بالأموال، فهذا لا يجعل الناس يعني لا يؤدون حق ولاة الأمور عليهم وإن كانوا ظالمين. الحديث الذي بعد ذلك أيضا في الصحيحين من رواية أسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه، وهو بهذا المعنى: أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على القول. فاصبروا، إذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر. لذلك نقول الذين يثيرون الناس من على الشاشات الفضائية أو من على المنابر ويتكلمون في الحكام بأنهم ظلمة ويأكلون أموالنا ولا يعطوننا حقنا حتى في المجالس الخاصة، إياك أن تتحدث مع أحد في ظلم ولاة الأمور والمسؤولين، كما نسمع من كثير من الناس: حرامية واكلوا البلد واكلوا كذا. ما لك وما لهذا الكلام؟ أنت ظلمت فاصبر حتى تلقى نبيك على الحوض. فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. الحديث الأخير وهو الحديث 12 رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من رواية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. وإذا لقيتموه فاصبروا، يعني إذا قدر الله عز وجل اللقاء بين المسلمين وبين الكفار في قتال فلا بد من الصبر، وإلا لو لم يصبر المسلم في هذا الموقف العظيم لفر من الزحف وارتكب كبيرة من الكبائر. واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مزل الكتاب ومزل السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وارصدنا عليهم. والشاهد من الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. إذا كل هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب تدلنا على الصبر وأن الصبر فضيلة عظيمة وثوابها عظيم عند الله جل وعلا. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصابرين وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ق